اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام الهجرة مالك بن أنس في كتاب البيوع، تتلوها قراءة من كتاب السنن للنسائي رحمه الله. وصلت منه القراءة إلى باب الملامسة. طيب، وهذه أسئلة في الموطأ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم بيع اليانصيب؟ وهو أن يشتري إيش؟ بطاقة ثم
تجري قرعة.
تجري قرعة، وقد يربح وقد يخسر. وما مستندك في الحكم هذا الشرعي الفيصل؟ هذا البيع حكمه محرم، ما مستندك فيه بحسب ما قرأت في موطأ مالك؟ بحسب ما قرأت في موطأ مالك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه من المخاطرة، من المخاطرة وجهالة العاقبة وعدم معرفة ما يؤول إليه البيع. فهو يشتري البطاقة ب500، يرجو أن يكون نصيبه يعني 100,000، تجري القرعة وتخرج لشخص فعل 100,000، يكون هذا الذي خرج له 100,000 فيما بعد ومن قبل طعم، إن صح التعبير، كما أن في السنارة طعم للسمكة كذلك هذا طعم، كما فعل بالناس بسكين، تذكرون صيحة إيش هذه الأسهم، إلا باع بيته ولا باع سيارته ولا باع، لا إله إلا الله. والحيتان كما صح التعبير الذي هم مسؤولون عن هذا الغرر للناس، كسبوا ناس فعلا 10 مليون، فكانوا اللي أعلنوا عنهم هؤلاء بالربح السريع كانوا طعم ليش؟ أي نعم، استدراج من بعدها. فمن باع بيته ومن باع سيارته وإلى الآن يعاني من ديون، ربما نسأل الله العافية، المسلم أن يحتاط في أمر البيع والشراء، ولن يجد احتياط أفضل من تعلم السنة، فإن السنة ستصون ماله. فمقتضى النهي عن إضاعة المال أن تتعلم البيع، فقد خرج ابن ماجه في سننه عن عمر أنه كان ينهى الرجل أن يقعد في السوق ولما يتعلم البيع، هذا مقتضى المحافظة على المال. طيب، وما حكم بيع البضاعة في الكرتون؟ البضاعة في الكرتون، يشتري أحيانا بضاعة وموجودة في الكرتون، أي نعم، أما البيع هذا يقول تراها آلة هذه تفعل كذا وكذا ولما توصف له ولم يرى نموذجا لها فلا يجوز لأنه جهالة فحينئذ لابد أن يخرج ما في الكرتون ويقول أرينيها، أريني السلعة اللي في الكرتون أو أريني نموذج لها، لأن من شروط البيع حتى يصح معرفة المبيع. وهذا رجع بعض العلماء ينكرون الأسهم، يقول من شروط البيع معرفة البيع، وش الأسهم تطلع وتنزل ولا يدرون وش ما هي، فيأتي بعضهم فقط يريد السيولة، يقول أسهم في شركة الاسمنت، تقول وقع بس وقع ولا يدري وشه كيف الأرباح، هل امتلكها الأسهم ولا ما امتلكها، وقع يبي السيولة ولا يعرف المبيع ولا حقيقته، عينه فقط في المال لأنه ينزل في حسابه 600,000، نسأل الله العافية، من غير نظر في حقيقة المبيع ما بورك فيها. سبحان الله العظيم، كما أخبرني هذا. أما إذا عرفت، سألت أحد المشايخ المدينة له بحث، سألته قلت بحثت هذه يعني اللي في بنك كذا وكذا، قال نعم بحثتها ووجدتها صحيحة. على كل حال هذا اجتهاد الشيخ، إذا كان بحثها كما قال هو صادق إن شاء الله بعد البحث ورأى أنها صحيحة بأدلتها لا معنى، ما دام يتملكها البنك ثم تشتريها من البنك ثم تملكها أنت في حسابك ثم تشترى منك بعد التملك وتكون بالخيار، ولو جعل لك عليك تبعات إذا رجعت على البيع وقلت لا أرجع لكم الأسهم لا أريد، ما في شرط جزائي، لن يكون عقد وعد، والوعد ليس بعقد. طيب على كل حال كون تلك الشركة عندها معاملات ربوية، فاليهود كان عندهم معاملات ربوية في بعض بيوعهم، لكن النبي كان يقترض منهم، فإذا يعني باعوا بيع صحيح فالأصل جوازه، يعني باعك بيع صحيح بأركان البيع أو بشروط البيع المعروفة فباعك، وذلك لأن اليهود كانوا أكلين للسحت، أكلون للسحت، ومع ذلك النبي اشترى منهم وباع، أو أنه اقترض منهم قرض صحيح، قرض صحيح، وأكل عند يهودية مع أنهم أكلون للسحت. فقد ينظر له العالم باجتهاد من نظرة أخرى، اجتهد فيقول حتى ولو البيع صحيح بالنسبة للبنك فإني إذا اشتركت معه أدعمه اقتصادية، أدعمه اقتصادية، فلا بد أن أهجره حتى أضعفه. هذا الاجتهاد مثلا ينظر فيه، لكن لو قيل لك ما حكم هذا البيع مع شخص له معاملة أخرى ربوية فالأصل جوازه. طيب ما حكم من يشتري فرس ويستثني ما في بطنها، يقول أبيعكها بثلاث دراهم واستثني ما في بطنها؟ نعم أي نعم، هذا غرض لا يصلح أن يبيع الشاة ويستثني ما في بطنها. طيب ما حكم من يقول أبيعك السلعة ولا نقصان عليك، بمعنى أنك إذا أخذتها وخسرت أنا أضمن لك الخسارة؟ تقول لي والله ترى خسرت 700 ريال، أبشر خسرت 900 ريال، أبشر يعني سأنجز لك الخسارة علي، خذها إن شاء الله ما فيها نقصان، ولو فيها نقصان ترى علي أنا أعوضك الخسران، فأبيعك ولا نقصان عليك السلعة. لا يجوز، أي غرر أعظم من هذا؟ نعم. طيب، في رجل باع سلعة من رجل على أن لا نقصان على المتاع، أن ذلك بيع غير جائز وهو من مخاطرة، قال الإمام مالك ذلك رحمة الله عليه. طيب، لنشرع في قراءة باب الملامسة، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب البيوع باب الملامسة والمنابذة. قال رحمه الله عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
هذا الحديث متفق على صحته، خرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، وذلك أن من قواعد البيع الشرعي نفي الجهالة والغرر عن البيع، وبيع الملامسة والمنابذة بضد ذلك، وهو أن يقول أي ثوب ألمسه هذا المشتري، أو البائع يقول أي بيع أيها المشتري تلمسه فهو لك بكذا، من دون أن تنظر إلى حقيقته بأن تمده وتنظر إلى طوله وعرضه وتفصيله، وهو مطوي من غير أن تمده، فتضع يدك عليه فهو لك بكذا، فربما كان قصيرا، ربما كان شكله لا يعجبه، ربما كان ضيقا، فهذا غرر وجهالة، ومن شروط البيع معرفة المبيع. وكذا المنابذة، يقول أنبذ لك الثوب وتنبذ لي الثوب مقابلة، أبيعك الثوب مقابل الثوب، وكلاهما طاوي ثوبه، أو أحدهما طاويه والآخر مادة، فيرمي له الذي نشره والثاني الذي طواه. ولم يرها المبيع ولم يعرفه، فيلمسه في الأول ملامسة ولا ينشره ولا يتبين فيه، أو يبتاع ليلا كما أخبرني بعض من تورط في البيع، صلح له صدمة السيارة، أقول لك جيني بعد المغرب، سبحان الله يعني ضاق في الوقت، خلصت خلصتها تعال شوف وريه السيارة، قال شوف هذا مثل ما هي قبل تأخذها، كان فيه ظلام ما يستطيع يعرف الصدمة صلحت ولا إيش ولا مثل ما هي. فلا شك أن هذا غرر به في شرطه، شرطه أن تكون السيارة إصلاحها جيد، ولما لم يتقن قال ما وريها في النهار عنده متسع الوقت، ما وعد اللي إيش بالليل، وفي الليل بعيد عن المصابيح كان مضرب الورشة حتى يراها فلا يرى عيبها، أو يكون هذا قبل البيع أصلا يقول أبيعك هذه السيارة ويعرضها عليه في الظلام، فهو بمعنى الملامسة من جهة أنه جهل حقيقتها ولم يرها في النور، وهي هل تناسب لونها، هل هي جيدة. فحينما ينهى النبي عن الملامسة والمنابذة يكون أصل وقاعدة في النهي عن الغرر أو الجهالة في البيع، وبيان لأن من شروط البيع معرفة حقيقة المبيع. طيب، أو يقول له الثوب اللي أرمي لك إياه تأخذ بكذا من غير تنشره، ترى هو عليك بكذا من غير أن تنشره. هؤلاء ليه يفعلوا هذا؟ إذ يضمنوا يعني البيع فيفعلوا كذا، أعوذ بالله. والآن في المعارض يقولون لبيعك السيارة سكر في الموية، يقول مثل ما شوفها تأخذها، ما تأخذها عند ميكانيكي ويتفحصها، فيعطون مصطلحات حتى إيش تمشي، مثل ما أهل البدع يضعون ما عندهم علم، يضعون مصطلحات على أهل السنة حتى يمشي التحذير والناس يقيسون. يقول في شيء اسمه رافضي، في شيء اسمه جهمي، أو في شيء اسمه درزي، فيعطوه لقب على أهل الحديث حتى ينفرون منهم، يقول وهابي، وهابي نعم وهابي، أعوذ بالله، لأنه تعود أنه إذا كان فيه لقب غير الإسلام غير السنة أنه مخالف مطلق. فاستعملوا لقب في أهل الحديث الذين ينكرون الشرك وينكرون التوسل بالنبي وينكرون التصوف في الشام اختصارا للتنفير من الحديث وهابي، واستعملوا لقب في التنفير من أهل الحديث مثل شيخنا صالح الفوزان والمشايخ الذين ينكرون البدع منه الخروج على ولي الأمر والرد على من خرج على ولي الأمر، يطلقون عليه لفظ جامي لأنه يرد على الشيوخ ويقول يسب. وهذا الأخ هو أمامي الآن يخبرني أنه جاي يحضر محاضرة للشيخ صالح الفوزان، فاعترضه بعض الشبان المتهورين قالوا لا تحضر للشيخ صالح الفوزان تراه جامي، نسأل الله العافية. هذا اللقب أتوا به لما رد في فتنة الخليج، رد الشيخ محمد أمان الجامي وهو مدرس العقيدة 40 سنة، رد على من؟ رد على أناس ينتسبون للعلم أو الدعوة يظهرون مثالب الأمر علنا ويحرضون الناس على الخروج عليه، وأشرطتهم معروفة مسموعة. فالشيخ حذر من هذا الأسلوب وسمى بعضهم، فلما سمى بعضهم صارت فتنة في المسجد، وجاءت الشرطة وقبضت على من أوقع الفتنة والاعتراض بغير علم. ثم بعدها صار كل من رد بعلم على شخص يريد الخروج عن الأمر نفرون كلمة جامي، يسب المشايخ، يهولون فيه كما كان علامة الألباني يقولون عنه يسب سيد قطب، هو رد عليه رد علمه. وهذه أخسر طريقة للتنفير. فالآن مثلا يعطون لقب يقول أنا بيعك إياها كما في عرف المعارض سكر في موية، يقول والله هذا لقب معروف خلاص اشتريها منك، ما يكون عنده برهان ولا يكون عنده دليل، فيعطي لقب ليسلك الطريق إلى البيع المحرم. ولا شك أن تغير الألقاب والأسماء لا يغير من حقيقة الأحكام، ولا يعني الخبر لو سميت مشروب روحي يغير من حكمه؟ الوصف هو اللي غير، الدليل الدليل هو الذي يغير أو يبين الحكم. طيب اقرأ. قال مالك
رحمه الله: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
نعم، أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين فيه، يقول هو عليك بكذا إذا لمسته لكن من غير أن تنشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وهذا يجري حتى على بيع الأطفال أو بضائع الأطفال التي تشتريها لهم، فالطفل قد يغرك أن تشتري البيضة هذه التي في داخلها لعبة، في لعبة أحيانا تروق للطفل وفي لعبة يكرهها، أول ما يراها يرمي بها ربما، فيقول لك الطفل اشتري لي هذه البيضة اللي في داخلها لعبة، لا تطيعه، قل يا ولد انت تعرف ما في داخلها؟ يقول ما ادري، ان شاء الله تطلع شيء طيب او شيء جميل ان شاء الله، فالاب يضعف لانه ما درس علم البيوع، فيقول ريالين، وهذا ريالين اذا به لو كان يعلم عذاب الله عليه في القبر وفي ربما جهنم، لانه يكون اتى منهي شرعي، نهي معناه حرام، الاصل في النهي ايش؟ التحريم، لا تقل هي ريالين، قل لانه فعل النهي، كما قال النبي درهم ربا اشد من 36 زنية، هو درهم، لكن لما جرى على قانون الربا الحرام صار اشد من 36 زنية في الاسلام. قال بعض سلفنا: لا تنظر الى صغر المعصية وانظر عظمة من عاصي. فإذا كان على هذا النحو أن يشتري بريالين، وقد تأتي لعبة يحبها وقد وعلى أمل أن تأتي اللعبة التي يحبها، فلا يجوز مثل هذا البيع الذي هو غرار. أكمل.
قال مالك: والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوفهما،
وذلك
أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة.
نعم، فإذا كان الساج مدرج في جرابه يعني في داخل الكيس، جراب الكيس، فقال بعني ولم يرى هذه البضاعة الذي سماها مالك هنا القماش أو لم يرها، فلا يجوز كما ذكرنا في مقدمة الدرس، لا يجوز بيع الكرتون حتى يعلم حقيقة ما داخله ما في داخله. نعم، والذي ينجي من هذا البيع ويرفع عنه التحريم بيع الأعدال على البرنامج، بيع الأعدال على البرنامج هو الذي ينجي من هذا البيع. فاقرأ الذي بعده.
قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك، وما أشبه فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يزال من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا.
لما؟
لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة.
لأجل هذا، فإنه بيع الأعدال على البرنامج مقصوده أن يعطي البائع نموذج
ويقول كل المئة هذه الذي تراها من البضائع أعداد متساوية على هذا البرنامج النموذج الذي تراه فيضع تركتر واحد يحمل البضائع وكل التركترات الباقية في الكراتين من الميناء جاية كلها داخل كراتين. شوف 100 كرتون. يقول كيف يشتري منك هذا ولا بقاول يشتري منك 100 تركتر وأنا ما أعرف إيش داخل الكرتون، وإنما هذا كبيع الساج المدرج في جرابه لأنه غلط. فيقول ما تشوف هذا الدكتور الآن؟ يقول نعم. قل شغله وانظر لمواصفاته ومعك المهندس فلان يوريك. وراه ساعتين هو يشتغل فيه، راح للمعرض للبيع قال شفته؟ قال نعم أعجبه. قال والله أعجبني. قال كل ما تراه في الأعدال هذه كراتين في الكراتين تراها متساوي على وفق هذا النموذج، فهذا حينئذ يكون قد وصف المبيع. فانتفت الجهالة، وهذا يفعلونها الآن سبحان الله البائعين يحطون عطر عينة، وكل العطور في الداخل مثل هذا النموذج. متى ما يحط النموذج؟ لا يحط النموذج إن كان صاحب زيغ أو في البيع، ما يحط النموذج ويكتفي بجمال شكل الطيب، إن خاف أن الشركة لم توفق في رائحته، هذا إن كان سيء. يقول والله ما عنده عينة، معلش شوف العطر شركة معروفة وشكله جميل، فلا أنصحك في مثل هذا أن تأخذه حتى تشمه. 600 ريال تشتريه. والآن وضعت وزارة التجارة هنا بالمملكة أظن 3 أيام للاسترداد و7 أيام للاستبدال، اجتهاد من الأمر. 3 أيام لاسترداد الطيب، إن يقيله في هذه الأيام 3 ورجع له فلوسه، يرجع له ماله. وحوحوا 7 أيام في الاستبدال. طيب، وهذا لا شك أنه لا يرد به الغرر كسابقه، لا يرد به الغرر كسابقه، وحينئذ ينبغي أن يحترز المسلم في باب البيوع، فيدرس الشروط التي يتم بها البيع مثل معرفة حقيقة المبيع، معرفة حقيقة المبيع ومعرفة الثمن وغير ذلك من الشروط المذكورة في هذا الباب. طيب، خلنا ننتقل الآن لقراءة كتاب سنة النسائي. تسألني عن ولي الأمر وعنده علماء وعنده هذا اجتهاد لابد لك منه، أصلا لابد لك منه هذا، ما هذا الاجتهاد. الآن ولي الأمر إذا رأى مثلا أمر تضرر الناس منه في الأسواق فاجتهد، يعني في الأصل أنه ما في تسعير، المهم جاءوا الناس في وقت حاجة الناس للسكر للدقيق يأكلوا وغلى الثمن غلاء فاحش ويستطيع، فهنا يجتهد بعض أهل العلم ويقول يسعر لأجل الضرر، القاعدة الضرر إيش؟ الضرر يزال، رأي ولي الأمر شاف الناس يبيع عطور كثير على البرنامج ويجي منازعات كثير في المحاكم، قالوا خلاص مدة الإقالة 3 أيام حتى لا يقع منكم قتل ويقع بينكم الحج الأصل في كل عام، ولكن جاء ولي الأمر قال يحصل بينكم دهس إذا جئتم دائما فنجتهد فلا نسمح لكم بالحج لكل 5 سنين حتى تنظموا أنفسكم. كذلك لا يجوز ولي الأمر يأخذ فلوس من الناس ما يسمى الضرائب، هذا من أعظم الذنوب
المكوس،
ويدل على أن الضرائب من أعظم الذنوب، حديث إنها تابت توبة، هذه الزانية لو تابها صاحب مكس لقبل. شوف مضرب المثل يضرب النبي بأعلى ما يتذكر من الذنوب اللي فيها تعدي حقوق الناس. صاحب مكس يقف بعضهم في الطرقات يقول تمر 10 دراهم، تمر 20 درهم، 30 درهم، ايش هذا؟ اعوذ بالله. فالمهم الذي جمع المكوس حرام، لكن يقول الشاطبي الدولة إذا تعرضت لنقص المال بسبب حرب مثلا فقل فيها المخزون وعندهم عدو يريدون مواصلة الحرب لدفعه أو يريد أن يهجم على البلد، فللدولة أن تأخذ فرض من أحد الناس الدرهم والدرهمين ونحو ذلك حتى يجتمع في خزينتها ما تستطيع أن تدفع به ذلك العدو الغاشم، لأن الضرر بيحصل على كل المواطنين، وحينئذ تتصدى الدولة بجيشها ورواتب الجنود لهذا الظالم تدفع عن أحد الناس، فأحد الناس يدفعه، وأصل الضرائب حرام شديد التحريم، لكن إذا قام المقتضي كما قال الشاطبي اجتهادا ولي الأمر فيجمع من أحد الناس ذلك. فلعل كان في هذه المسألة في الإقالة اجتهاد من ولي الأمر أنا ما أعرف وجهه، فلعله من أجل أن الناس ما يبرون عينات ويصير مشاكل في وزارة التجارة ويشتكي شكاوى، حتى ولي الأمر قال 3 أيام لكم في الإقالة تدرس المبيع وإما تمضيه وترجعه، لكن ما يرضون طبعا. هناك أنا جرب شخصيا في خلال 3 أيام لما أأتي ينظر لعلبة الإزاز بالملي، إذا وضع إذا أخذت منها تنعمت فيها يقول لك لا خلاص لك، أشترط عليك أن تكون يعني مثلا بخ جربت أثناء 3 أيام حققت مقصود وزارة التجارة من هذا، أما تقعد تنعم 3 أيام رجعها ما بيها. إذا وش يسوون الناس؟ يفتحوا لهم يفتحوا في بيوتهم محل عطور ومدتها 3 أيام كل يوم مرجعين. طيب لا هو معقول يكون هذا أصلا؟ وذلك إذا رأى نفس الشخص اللي في المعرض أن العطر نقص يقول لو سمحت أدرك خلاص طيبت منه وش تبغى. وذلك أنا أنصح في المطاعم بهذه المناسبة، وقد حدث لشخص أنا أعرفه خاصة مطاعم ذات المبالغ التي هي باهظة يأتيه بالصورة بالنموذج مثل ما قال مالك في النموذج، الصورة يرى فخامة يعني يرى الدجاج منتفخ
سبع جيش
لا يعني لا يعني العين تشتهي إذا زين الطعام، فعند التحقيق وعند وضع الطعام أمامه وإذا دي غير الصورة ينبغي فورا يقول ترى غريت ان النموذج مو صحيح. نعم واذكر بهذه المناسبة شخص هكذا صور في الصورة ان السبانخ كثير وهذه المادة فيها وهذه الخضرة فيها فوائد جيدة وكثير جدا في الصورة، ثم لما جاء الطبق وإذا بها نتف تطفو على ما يشبه الماء، إذا هذا ما أعطاه للنموذج، لكن ينبغي فورا أن يش
طالب
يرد فورا لكن أخونا هداه الله وش سوى؟ التهمه وقال شوف ترى غير، قال وين
غير
طيب بشوف يقول
خلت شيء
طيب ينفع أن يقول له خبر الثقة ليش ينفع يا أخي؟ يا أخي مجهول أنت كيف ثقة؟ الأصل في الإنسان إنه كان ظلوما، ما يأتي صاحب المعرض يقول لك قول لك ترى كان مو على الوصف. طيب وينها الآن؟ أرجعها يقول كان غيرت الوصف، أبا يشوف حتى تأكد. يقول خبر الثقة، يقول والله أنت يعني أنت مجهول ثم أخذت ثمن. أي فأنا فقط أحذر من هذا حتى لا يقع الإنسان في مثل هذه الورطات مع الباعة أهل الجشع خاصة ومن لا يضبط بيعه. طيب وصلنا عند النساء إلى أي موضوع استقبال أنه يستقبل خدمة هنا منه؟